الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد نصر من الله تعالى للمؤمنين في غزوة الأحزاب، في الحقيقة دخل المسلمون مرحلة جديدة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. الآن نغزوهم ولا يغزونا، فانقلب ميزان القوة في الجزيرة العربية لما انتصر المسلمون ذلك الانتصار العظيم في غزوة الأحزاب. واشتاقت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الكعبة وللطواف حولها وللصلاة عندها وأداء العمرة. فالآن انقلب ميزان القوة، وآن الأوان لأن يذهبوا إلى مكة ويؤدوا العمرة. فأري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ورؤيا الأنبياء حق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا إلى مكة عبادا معتمرين لا غزاة مقاتلين. وما أجملها من لحظات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولبون لله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا معهم السلاح توقعا للشر، وساقوا معهم 70 ناقة تعظيما لله تعالى. لما وصلوا عسفان، وهي قرية تبعد عن مكة 80 ميلا، جاء الخبر بأن قريشا قد جمعت جموعها لصدهم عن البيت الحرام، وأرسلت خالد بن الوليد، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، لقتال المسلمين. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال: امضوا على اسم الله. فساروا، وغير النبي صلى الله عليه وسلم الطريق لئلا يصطدموا بجيش خالد بن الوليد، وسلك طريقا وعرة وعبر مكانا مرتفعا، فحث الصحابة رضي الله عنهم على عبوره ورفع من معنوياتهم، فقال: من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فساروا مسرعين، ثم نزلوا من الثنية على الحديبية، ولم يشعر بهم خالد بن الوليد حتى رأى غبارا صاعدا من بعيد، فانطلق نذيرا لقريش. ولما وصل المسلمون الحديبية عند حدود الحرم، إذا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، هذا أمر من الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. إذا طلبوا مني خطة يعظمون فيها حرمات الله بعدم القتال في الحرم، فنحن مع الصلح. وفي الحديبية اشتكى الصحابة رضي الله عنهم من العطش وقلة الماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بماء بئر في الحديبية ومضمض فيها، فجاشت الماء، وقال الصحابة: فسقينا واستقينا. وقريش تفور من الغيظ والهم وتخشى ذلا جديدا إذا دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واعتمروا بكل عزة، ثم خرجوا، ماذا ستقول عنهم العرب؟ هكذا ما استطاعوا أن يدفعوا المسلمين عن بلادهم، بل دخلوا بكل عزة واعتمروا وخرجوا وهم ينظرون، فخافوا من ذل جديد، فأرسلوا بديل بن ورقاء الخزاعي يخوف المسلمين. لأن قريشا ستقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهاكتهم الحرب، أتعبتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة يخلوا بيني وبين الناس، يكون هناك صلح ويتوقف القتال ويتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون للدعوة إلى الله تعالى في الجزيرة العربية بلا خوف. قال: فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا في تلك الفترة في فترة الصلح، وإنهم أبوا، يعني إذا أبوا الصلح، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تقطع عنقي، ولينفذن الله تعالى أمره. فرجع أبو ديل بن ورقاء وأخبرهم بإصرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح أو القتال إذا امتنعوا من الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعمه بإرسال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فجاء أيضا عثمان إلى كفار قريش وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد قتالا، إنما يريد الصلح ويريد يعني أداء العمرة. فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل ذلك حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش حبست عثمان فترة، فأشيع بأن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يبايعوه على قتال كفار قريش، لأنهم قتلوا عثمان بهذا يكونون قد نقضوا، يعني ما يريدون صلحا ولا هدنة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت وعلى أن لا يفروا عند القتال تحت شجرة الرضوان، بايعوه بيعة الرضوان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه يد عثمان. فهذا موقف عظيم من الصحابة رضي الله عنهم. تخيلوا الإخوة، ما جاءوا لقتال وما استعدوا للقتال، ومع ذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للقتال مباشرة قالوا: سمعنا وأطعنا، وما ترددوا أبدا. فهذا موقف عظيم من مواقف التضحية والصدق وكمال الإخلاص والتوحيد لله تعالى. ولذلك كان هذا الموقف أول موقف ذكر في سورة الفتح التي ذكرت صلح الحديبية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هكذا عظم الله تعالى من شأن هذه البيعة. وأيضا قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الذي ميز الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق واليقين وكمال التضحية والمحبة لله ورسوله. هذا الذي ميز الصحابة، هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، صدق في نصر الدين والإقبال على الله تعالى. ما أحوجنا إلى أن نكون صادقين، فنرجع إلى ربنا، نتوب إلى الله تعالى، وكل يصلح نفسه ويهتم بأمر دينه، فعندها سيعيد الله تعالى لنا عزتنا ومكانتنا. بعد ذلك، بعد أن تمت البيعة، إذا بعثمان رضي الله عنه يأتي والحمد لله. ثم بعد ذلك رأت قريش أن ترسل رسولها للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عروة بن مسعود، أرسلت عروة ابن مسعود الثقفي، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلح، فقال عروة: أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وسبحان الله، هم يقاتلونه، وإذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أراد أن يدخل ديارهم إما بصلح أو بقوة، قالوا له هذا الكلام. قال: وإن تكن الأخرى، يعني الهزيمة، فإني والله لا أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. هكذا يصف الصحابة بأنهم أوباش وجبناء وسيفرون إذا يعني قاتلت كفار قريش. فغضب أبو بكر رضي الله عنه لله تعالى وقال: أمصص ببضر اللات، نحن نفر عنه وندعه. فقال عروة: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. استحي من أن يرد على أبي بكر لإحسان الصديق إليه، كان محسنا حتى في الجاهلية. ثم جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كلم عروة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بن شعبة على يده بمؤخرة السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع عروة إلى قريش وقد رأى تعظيما عجيبا من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. هكذا فليكن تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته بتعظيم سنته بالإقبال عليها. فإذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، أرسلت قريش سهيل بن عمرو أيضا ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قد جاء تفاءل باسمه وقال: قد سهل الله أمركم. هذا يناسب اسمه سهيل، وهذا من التفاؤل، والتفاؤل مطلوب، ينشط العبد وقلبه يتعلق بالله وتوكل على الله، لكن هذا الشيء ينشطه بخلاف التطير والتشاؤم. الطيرة شرك، يرى طيرا أسود مثلا فلا يخرج إلى حاجته، ويتشاؤم من بعض الشهور فلا يتزوج فيها، ويتشاؤم من بعض الأرقام وغير ذلك، فهذا يعني من تعلق القلب بغير الله بأسباب موهومة. أما التفاؤل فليس فيه تعليق للقلب بغير الله، وإنما هو يعني إذا سمع اسما حسنا سهيل أو راشد فيتنشط هكذا ويتوكل على الله. فبعد كلام طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سهيل: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا، أو قال هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وهو علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. هكذا ينكر اسم الرحمن عنادا. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله على وضع الحرب 10 سنين. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. فشق على علي رضي الله عنه أن يعني يمسح وصف الرسالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علي رضي الله عنه: والله لا أمحها، لا أمحو كلمة رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، لأنه كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فأراه علي مكانها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب علي محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. وهذه أمنية الصحابة التي خرجوا لأجلها. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. الآن ما تعتمرون، تعتمرون في العام المقبل، حتى لا يقال أننا أخذنا قهرا هكذا ودخلوا علينا قهرا. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك يعني مسلما إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف يكتب هذا الشرط؟ وقالوا: يا رسول الله، تكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو، دخل على المسلمين بقيوده وقد هرب من التعذيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سهيل: قال هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: والله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، هذا اجعله لي. فصرخ أبو جندل، وسهيل يقول: ما أنا بمجيزه لك. فصرخ أبو جندل بأعلى صوته يقول: يا معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين فيفتنونني في ديني وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وهكذا امتلأت نفوس المسلمين غضبا وحزنا وخيبة لما صدوا عن البيت. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا، لماذا يعني نصالح الكفار على مثل هذه الشروط ونحن الأعزة ونحن الأقوياء؟ قال: أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ هكذا عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقال: لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، يعني هل قلت لكم أننا سنعتمر هذا العام؟ فقال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلم يصبر عمر حتى ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال للصحابة: قوموا فانحروا ثم احلقوا حتى يرجعوا إلى المدينة. فوالله ما قام منهم أحد، يقول راوي الحديث: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. وليس هذا بمعصية من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كانوا يؤملون أن ينزل الله تعالى وحيا فينسخ هذا الحكم ويدخلوا مكة ويعتمروا. فلم يقم أحد منهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على أم سلمة فقالت له رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه ونحر بدنه تيقنوا أن الحكم لن ينسخ ولن يتغير، فقاموا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما لما حلقوا لبعضهم البعض. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأصحابه إلى المدينة، وفي الطريق إلى المدينة والقلوب حزينة كثيرة، أنزل الله تعالى سورة الفتح، فيها شفاء ورحمة، فيها بشريات عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى تعجب عمر: كيف يكون صلح الحديبية فتحا؟ قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ونفوس المسلمين، فيا ترى كيف كان صلح الحديبية وهو في الظاهر لمصلحة المشركين والشروط فيه لمصلحة المشركين، ومع ذلك الله تعالى يسميه فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكيف كان ذلك فتحا مبينا؟ وما فوائد أو ما الفوائد والدروس من هذه الحادثة وهذا الصلح؟ الوقت أدركنا الإخوة، وسنعرف سر هذا الفتح المبين، صلح الحديبية، في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.